بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لما نأتي إلى أدلة دعوة أحمد إسماعيل قاطع، نجد أنه يستدل بأربعة أدلة. الدليل الأول هو الوصية، الدليل الثاني العلم بحقائق القرآن، الدليل الثالث حاكمية الله، الدليل الرابع الرؤى. نريد أن نستعرض هذه الأدلة في إلمامة سريعة، وننظر هل هي هذه الأدلة تامة أو غير تامة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة. أما الدليل الأول وهو الوصية، أحمد إسماعيل قاطع لم يأتي بوصية. كل إمام لا بد أن يأتي بوصية مكتوبة مختومة من رسول الله صلى الله عليه وآله، تدل على أنه موصى إليه أو لا أقل من الإمام السابق، تدل على أنه هو بعينه موصى إليه. أحمد إسماعيل قاطع ذكر أن وصيته، الوصية التي يستدل بها على إمامته، هي رواية موجودة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قدس الله نفسه، يزعم هو أنها تشير إليه، بينما هي لا تشير إليه لا من قريب ولا من بعيد، مع أن هذه الرواية رواية ضعيفة، رواتها ثمانية، خمسة منهم مهملون، يعني لم يذكروا في كتب الرجال لا بتوثيق ولا بتضعيف، يعني مجهولي الحال، هل هم ثقات أو غير ثقات غير معلومين. بل نص بعض علماء الطائفة كالحر العاملي قدس الله نفسه أن بعض هؤلاء من العامة. ثم إن واحدا من رواة هذه الرواية وهو أحمد بن محمد بن الخليل، هذا الرجل ضعفه النجاشي في رجاله، وقال ابن الغضائري إنه كذاب وضاع فاسد المذهب لا يلتفت إليه، فكيف يعول على وصية وصلت إلينا بهذا السند المظلم، مع أنها كما قلنا لا تشير إلى أحمد إسماعيل لا من قريب ولا من بعيد. مضافا إلى ذلك أن هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور والمتواتر من روايات الأئمة الأطهار، التي تنص على أن الأئمة 12 أولهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وآخرهم الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن رواية ضعيفة السند، رواية مخالفة للمتواتر، رواية ليس فيها نص على أحمد إسماعيل قاطع بعينه، ورد فيها له ثلاثة أسامي، اسم كاسم أبي، اسم كاسمي واسم أبي عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي. ومن الواضح أن الضمير في قوله له ثلاثة أسامي يعود على الإمام المهدي، هو الذي من أسمائه أحمد، لا أن المراد بأحمد هو أحمد إسماعيل قاطع. ثم في هذه الرواية أن الإمام عليه السلام إذا قربت وفاته يسلمها إلى ابنه أول المقربين، فالرواية أنه يسلمها إلى ابنه، لم يرد في الرواية أنه يسلمها إلى حفيد الحفيد، لأن أحمد إسماعيل قاطع يزعم أن الإمام المهدي هو جده الخامس، يعني هو حفيد الإمام، وهذا لم يعهد في أن يكون الإمام من بعد الإمام يكون حفيدا للإمام، ما عهد ذلك، وإنما يكون ابنا مباشرا للإمام عليه السلام. هو يزعم أنه لا، هو ابنه باعتبار أنه حفيد حفيده. على كل حال أحمد إسماعيل قاطع لم يأتي بوصية، مع أن روايات الوصية التي دلت عليها أحاديث أهل البيت عليهم السلام دلت على أن الوصية لا بد أن تكون معلومة، لا بد أن تكون مشهورة، الكل يعرف أن وصي الإمام هو فلان. ولذلك في بعض الروايات إذا سألت الركبان وسألت الصبيان من هو وصي فلان، يقولون فلان. لابد يكون شيء مشهور معلوم ظاهر واضح، لكن من الذي يعلم أن وصي الإمام المهدي هو أحمد إسماعيل قاطع؟ لا أحد يعلم. ثم لا بد أن الإمام هو نفسه ينص على وصيه، هذا هو الموجود في روايات الأئمة الأطهار عليهم السلام، كل إمام هو بنفسه ينص على الإمام اللاحق، لا أن إماما يزعم ويقول أيها الناس أنا وصي أبي، من دون أن يبين ذلك الإمام السابق. لا يوجد شيء هكذا في الروايات. إذن أحمد إسماعيل قاطع ليس عنده وصية، هذا الدليل الأول وسقط. أما الدليل الثاني، العلم بدين الله وبحقائق الخلق، أحمد إسماعيل قاطع يدعي أنه أعلم من عليها، أنه أعلم الناس بالقرآن، أعلم الناس بدين الله، ولهذا تحدى مراجع التقليد للمناظرة العلنية كما صرح بذلك في بعض بياناته. من المعلوم إخواني أن عدم استجابة مراجع التقليد له لا يعني أنه فعلا هو عنده علم، لا يعني ذلك، لا يمكن أن يستفاد هذا المعنى. ولذلك في بعض المناظرات قلت لبعض أتباعه أنا أتحدى أحمد إسماعيل قاطع، أنا أتحدى، قال أنت لست بإمام وأحمد إسماعيل قاطع إمام، فلذلك الذي يكون مساويا له من هم مراجع التقليد. قلت هو إمام بنظرك لا بنظر مراجع التقليد، مراجع التقليد يعتبرونه عاميا صرفا جاهلا لا قيمة له. ثم قلت له هناك رواية أن رجلا شاميا جاء للإمام الصادق سلام الله عليه وقال للإمام عليه السلام أريد أن أناظرك، فقال الإمام عليه السلام ناظر هذا، وأشار إلى أحد أصحابه وهو حمران بن أعين. قال بل أريد أن أناظرك أنت. الإمام عليه السلام قال ناظر هذا، فإذا غلبته فقد غلبتني. إذا كان أحمد إسماعيل قاطع يرى في نفسه أنه إمام ويرى أنه أفضل من سائر الناس وأنه لا ينزل نفسه أن يناظر شخصا حقيرا مثلي وأمثالي، فليدعو شخصا من قبله للمناظرة، بحيث إذا غلب ذلك الشخص يكون أحمد إسماعيل قد غلب. على كل حال هو يدعي أنه أعلم من عليها، أعلم بدين الله، أعلم بحقائق القرآن، أعلم بعلوم الدين. الأئمة الأطهار إخواني الأعزاء كما تعلمون من سيرهم المباركة لا يثبتون علمهم بالتحديات الجوفاء. التحديات لا تثبت علما، التحديات هذه إنما تعمل عادة من أجل الدعاية، من أجل الإعلان، لا أكثر ولا أقل. ربما هذا المتحدي يهرب في وقت الوثبة عندما يبرز إليه عالم محقق، هذا الذي يدعي أنه أعلم من عليها وأنه يتحدى مراجع التقليد، ربما يهرب وقت الوثبة. روايات الأئمة الأطهار عليهم السلام بينت كيف يثبت الأئمة عليهم السلام علمهم. من ذلك ما رواه النعماني قدس الله نفسه في كتاب الغيبة عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، وهو الإمام المهدي سلام الله عليه، يرجع في أحدهما إلى أهله، والأخرى والغيبة الأخرى الغيبة الكبرى يقال هلك في أي واد سلك. قال الراوي قلت كيف نصنع إذا كان ذلك؟ في فترة الغيبة الكبرى ماذا نصنع؟ قال الإمام عليه السلام إن ادعى مدع، إذا ادعى شخص الإمامة، ادعى السفارة مثلا، فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله، عظائم الأمور التي لا يستطيع أن يجيب عليها إلا مثله، إلا الإمام، إلا المعصوم. ولهذا الشيعة في المراحل التي مروا بها وصار عندهم لبس في الإمام بعد في الإمام الحاضر بعد الإمام الذي ذهب، مثل وقت زمان أو بعد وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، حار الشيعة من هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام. الشيعة دائما يأتون باستفتاءات بمسائل ويأتون بحقوق شرعية ويقولون لمن يدعي الإمام صدقا أو كذبا، يقولون عندنا مسائل وهي في رحالنا، نريد منك أن تجيب عليها وهي كما هي في رحالنا، وعندنا أموال من الخمس نريد أن تذكر لنا ممن هي وما مقدارها. لما ذهب بعض الشيعة إلى عبد الله الأفطح الذي ادعى الإمام بعد الإمام الصادق نفض ثيابه وقال تريدون منا أن نعلم الغيب؟ هذا علم غيب، نحن لا نعلم الغيب. فسألوه مسألة في الزكاة فما عرف، فعلموا أنه ليس بإمام. إذن الذي يثبت إمامته أن يبرز إلى الناس لا أن يختفي، يبرز إلى الناس ويسأله العلماء عن الأمور العظيمة، عن المسائل العويصة، حتى يثبت أنه عالم. أما أنه يختفي وكل فترة يظهر كتاب، هذا الكتاب يظهر في الإنترنت لا نعلم أنه هو الذي كتبه، كتب باسمه، أعانه غيره عليه لا نعلم، مسائل واستفتاءات يستفتى بها وترسل إلى الموقع ويجاب عليها، من الذي أجاب عليها لا نعلم، لعله هو لعله غيره، لأن الإنترنت كما تعلمون إخواني عالم افتراضي، عالم مجهول، لا نعلم من الذي يدير موقعه، لا نعلم من الذي يكتب، ربما في الإنترنت شخص يظهر على أنه امرأة وهو رجل، أو يظهر على أنه رجل وهو امرأة، وهكذا ربما شخص يظهر على أنه واحد وهو جماعة مؤسسة تكتب وتثبت في ذلك الموقع. إذن لابد أن يبرز حتى يثبت علمه. كتبه التي نسبت إليه بعض منها مثل كتاب المتشابهات وكتاب الجواب المنير عبر الأثير، فيه أسئلة وفيه استفتاءات وتفسير أحلام. لما تأتي إلى هذه الكتب تجد أن فيها فضائح علمية، أخطاء فاضحة لا تصدر من فاضل من فضلاء الحوزة العلمية، فضلا عن من يدعي أنه إمام معصوم يتلقى علومه من الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن لا يمكن أن نتأكد من علمه ما دام هو مختف خلف الإنترنت، لا يبرز إلى الناس، لا يواجهه الناس، لا يلتقي به الناس، فكل ما يدعيه من العلم لا قيمة له. العالم إنما يعرف بعلمه إذا سأله الناس فأجاب، لا أنه إذا كتبت ورقة له أو سئل عبر الإنترنت ونحن لا نعلم أنه هو الذي يجيب أم لا، كيف نتأكد أنه عالم؟ لا نستطيع. ثم كل من اطلع على هذه الكتب يجد فيها أشياء لا يمكن أن تصدر من إمام معصوم، لأنها أخطاء. لو جئنا إلى ما هو موجود في موقع أنصاره من بياناته ومن مقالاته ومن كتبه نجد أن هناك أخطاء كثيرة في هذه الكتب وفي هذه البيانات، بها نقطع أن هذا الرجل ليس بفاضل، فضلا عن أن يكون مجتهد، فضلا عن أن يكون أعلم الناس بحقائق الدين، فضلا عن أن يكون إماما معصوما. أريد أن أخذ نماذج سريعة لهذه الأخطاء التي هي موجودة في كتبه، نقسمها إلى عدة أقسام. مثلا نريد أن ننظر إلى نماذج من قراءة أحمد إسماعيل قاطع للقرآن، لأن له تسجيلات صوتية في موقع أنصاره، أنصاره يقولون هذا هو بصوته. سألت بعض العارفين به قال نعم هذا هو صوته الذي نعرفه، هذا هو. لكن لما نأتي إلى قراءته للقرآن نجد أن هناك فضائح، فضائح عظيمة. مثلا قرأ قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قرأ لم تعظون قوما الله، قوما الله قرأها لم تعظون قوما الله، وهذا خطأ فاضح لا يقع فيه صبيان المسلمين الذين يقرؤون القرآن. أيضا قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هو قرأ: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، رفعها، وهذا لا وجه له في اللغة، خطأ فاضح لا يرتكبه صغار طلبة العلم. قرأ قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه آية واحدة أخطأ فيها ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول: قل اللهم، قل اللهم، قال قل اللهم، وهذا خطأ فاضح. مالك الملك، لأن مالك هنا منادى، يا مالك الملك، هو كسرها، قال قل الله، قل اللهم مالك الملك، هي مالك الملك. أيضا وتنزع الملك، وتنزع الملك، هو قال وتنزع الملك بفتح الزاي بينما هي بكسرها وتنزع. قرأ أيضا قوله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن ما قرأها صحيحة، قال فبما أغويتني لأقعدن، ثم التفت أنها خطأ، قال لأقعدن، حاول أن يصحح فأخطأ مرة ثانية، وهي لأقعدن بضم العين. هذا إخواني في خطاب واحد، لا أنه مستل من جميع خطاباته، هذا في خطاب واحد. الغريب أن هذا الخطاب وجهه إلى علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف وطلبة العلم، يعني المفروض أنه لما يوجه خطابا إلى العلماء يكون مراعيا لأصول القواعد اللغوية و قراءته تكون صحيحة حتى لا يشكل عليه العلماء. وهناك أخطاء أخرى غير هذه نتركها اختصارا. الغريب أن أحمد إسماعيل قاطع في موقع أنصاره موجود أنه الإمام أحمد الحسن عليه السلام يدعو العلماء إلى المناظرة وأهل كل كتاب بكتابهم. وأيضا قالوا، ذكروا في هذا الموقع، قال السيد أحمد الحسن عليه السلام: أنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم، وأعلم من أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأعلم من أهل القرآن بقرآنهم. أعلم من أهل القرآن، وهو لا يحسن أن يقرأ آيات من كتاب الله. هذا نموذج أو نماذج من أخطائه في قراءة القرآن. في نفس الخطاب لما نأتي إلى قراءته في في غير الآيات القرآنية، هو طبعا في هذا البيان الذي وجهه إلى العلماء وطلبة العلم في النجف الأشرف، هو يبدو أنه يقرأ من ورقة، أخطاؤه اللغوية حدث ولا حرج كثيرة جدا، لو أردت أن أستقصيها لكم لأخذنا ساعتين أو أكثر، مع أنه كان حذرا وكان يسكن أكثر الكلمات. قال أبو عبد الله عليه السلام مثلا هكذا: ما خرجت أشرا مثلا، يعني يسكن، يحاول يسكن أواخر الكلمة. في بعض الكلمات تشكيلها ليس في الآخر وبعضها في الآخر، فأخطأ أخطاء فاضحة. مثلا قال: والحق أقول أو أقول لكم إن في التوراة مكتوب، إن في التوراة مكتوب، طبعا الصحيح أن يقول مكتوبة أو مكتوبا: توكل علي بكل قلبك. هكذا قال: توكل علي بكل قلبك، وأنتم تعلمون الصحيح بكل قلبك مضاف إليه، ولا تعتمد على فهمك، مع أن الصحيح ولا تعتمد على فهمك. أيضا قال: وهل كان أحد في زمان الإمام الصادق رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، رأى رسول الله، هل هناك شخص رأى الصحيح رسول الله مفعول به حتى يقول الإمام الصادق، قلنا يسكن، قال حتى يقول الإمام الصادق: من أراد أن يرى رسول الله، من أراد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله بالرؤيا فليفعل كذا وكذا. ذكر رسول الله، كلمة رسول الله مرتين في هذه العبارة، مرة رفعها وهي خطأ، والمرة الثانية كسرها وهي خطأ، كلاهما منصوبتان، وأخطاؤه كثيرة، ويكفي أنك تستمع إلى أحد بياناته لتتأكد من كثرة أخطائه الفاضحة. نأتي إلى نماذج من تفسير أحمد إسماعيل قاطع للقرآن كما هو موجود في كتاب المتشابهات. من نماذج تفسير أنه ذكر في كتاب المتشابهات في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، في تفسير قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، انظروا ماذا يقول. وأنا أريد من أي إنسان إن شاء الله مركز الأبحاث التخصصية في الإمام المهدي يعطيه جائزة إذا كان شرح لنا ما هو معنى هذا التفسير الذي هو كلام هراء في الحقيقة. انظروا ماذا يقول. قال: أن الأمة الوسط هم الأمة المحمدية الحقيقية. طبعا الأمة المحمدية الحقيقية من هم؟ لا تظنوا أنتم، لا، أنتم لستم أمة محمدية حقيقية، وهم 313 13 قال، يعني أنصار الإمام المهدي هم الأمة الوسط. إذن الآن فهمنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني الخطاب لأصحاب الإمام المهدي، أنصار الإمام المهدي، جعلناكم أمة وسطا، جيد. ثم يقول: والوسط هو الصراط المستقيم، يعني نحن نقول جعلناكم أمة وسطا، المفروض أنها جعلناكم أوسط الأمم، أعدل الأمم. قال الوسط هو الصراط المستقيم، لعله يريد جعلناكم أمة وسطة، يعني جعلناكم طريقا مستقيما جيد. وهو المهدي الأول، ما هو؟ وهو المهدي الأول، يعني الصراط المستقيم هو المهدي الأول. يعني يا أيها 313 جعلناكم طريقا مستقيما، يعني جعلناكم المهدي الأول. كيف المهدي الأول؟ هو أحمد إسماعيل، هو يدعي. كيف 313 هم المهدي الأول؟ قال لأنه وسط بين الأئمة والمهديين. إذن صار الذي هو وسط ليس 313، هو أحمد إسماعيل المهدي الأول. قال فالأمة الوسط هم أتباع المهدي الأول. شلون هذه الأمة الوسط؟ الآن فهمنا أنهم 313، ثم قال وهم المهدي الأول، ثم قال الأمة الوسط هم أتباع المهدي الأول وأنصار الإمام المهدي. 313 هم أنصار الإمام المهدي، ليسوا بأتباع للمهدي الأول. قال وهم أيضا خير أمة أخرجت للناس، بل وخير أئمة. صار 313 خير أمة وخير أئمة. هؤلاء ليسوا بأئمة، هؤلاء أنصار للإمام لا أنهم أئمة. انظروا إلى هذا التفسير، هل هذا تفسير للقرآن أو هو أمور يعني هذيان؟ نقول هذيان واضح. أيضا في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال هنا كما هو واضح يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من إيش؟ من نفس واحدة. النفس الواحدة من هي؟ آدم عليه السلام. وخلق منها زوجها، خلق حواء. هنا منها يعني من جنسها، من جنس آدم إنسان، أو لا منها من فاضل طينة آدم، مسألة أخرى. وبث منهما من النفس الواحدة ومن زوجها رجالا كثيرا ونساء. هذا التفسير المعلوم الواضح. قال خلق الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله، يعني خلقكم من نفس واحدة يعني من رسول الله، ثم خلق منها إيش؟ زوجها. قال ثم خلق منه عليا. كيف علي هو زوج لرسول الله؟ وفاطمة، علي وفاطمة، نورا ظاهره علي، ظاهره علي وباطنه فاطمة. ثم خلق الخلق منهما، خلق الخلق من من؟ من علي وفاطمة. قال من نفس واحدة يعني من رسول الله حسب ما قال. ثم خلق منها زوجها، كيف يكون علي وفاطمة زوج لرسول الله؟ طبعا هذا الكلام يخالف ظاهر الآية المباركة كما بينا، بالإضافة إلى ذلك أن ظاهر الآية تبين أن ابتداء خلق الإنسان من نفس واحدة، ثم خلق من هذه النفس وهي آدم عليه السلام زوجها وهي حواء، كما قال في آية أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، على كل حال لما نأتي إلى كتاب المتشابهات نجد فيه هذيان تتعجبون منه. في مثلا مقامات الأنبياء، في مقامات الأئمة سلام الله عليهم، تجدون العجب العجاب. مثلا في مقامات الأنبياء ذكر أن إبراهيم الخليل لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، أو لما رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يقول إن إبراهيم الخليل كان يعتقد بأرباب متعددين غير الله سبحانه وتعالى، فعلا كان يعتقد أن الشمس ربه، القمر ربه، النجم ربه، يعني كان في وقت من أوقاته يعبد غير الله سبحانه وتعالى. أيضا في حق يوسف يقول إن يوسف لما قال لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك، يقول ما توسل بالسبب الحقيقي وإنما أخذ بأسباب أخرى، الخلق، اعتمد على الخلق كي ينجوه من السجن. قال ولكن مع هذا فإن يوسف عليه السلام أشرك عندما جعل للأسباب قيمة ووزنا في ميزانه، أشرك. أيضا في موسى عليه السلام، موسى لما التقى بالخضر هو تعهد للخضر أنه لن يعترض عليه، لكن خالف مرة ومرتين وثلاث، ثم الخضر قال بما أنك خالفت ما تعهدت به فأنا أفارقك. ماذا يقول أحمد إسماعيل؟ يقول ولكنه خالف في كل الامتحانات والاختبارات، فهي كانت ثلاثة: لما خرق السفينة، لما قتل الطفل، لما هدم الحائط وبناه، وخالف في ثلاثتها. يعني موسى عليه السلام هنا قد خالف أمر الله. يقول وإذا لم تشأ قول إنه خالف أمرا مباشرا فليكن إنه خالف تعهده، خالف موسى ما تعهد به. انظروا إلى هذه الطامة. يقول وهذا أكيد ينقض العصمة هنا وفي هذا الموقف، معنى أنه موسى ليس بمعصوم في هذا الموقف، ينقض العصمة. أما مقامات أهل البيت عليهم السلام، سئل سؤال في دعاء الصباح، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عقلي مغلوب. ما هو معنى عقلي مغلوب؟ قال من جهة الأنا والظلمة، يعني أمير المؤمنين غلبته، غلب عقله الأنا، الأنانية، الظلمة التي في نفسه. يقول فلو لم يكن فيه هذا الحال لكان محمد صلى الله عليه وآله. الفرق بين محمد صلى الله عليه وآله وبين أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين عنده الأنانية، عنده الأنا في قلبه وفي عقله ظلمة. أيضا في تفسير قوله تعالى انظروا إلى العالم بالتفسير، العالم بالقرآن ماذا يقول؟ إن الإنسان لفي خسر. قال أمير المؤمنين، المراد به الذي في خسر أمير المؤمنين علي عليه السلام، فهو الإنسان. قال وفي خسر نسبة إلى محمد صلى الله عليه وآله، هو في خسر. طبعا هذا كلام لا يصدر ممن تأمل باقي السورة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء ليسوا في خسر. إلا الذين آمنوا واتصفوا بهذه الصفات ليسوا في خسر. فهل أمير المؤمنين أمير هؤلاء الذين آمنوا يكون في خسر؟ كيف يكون كذلك؟ ثم كيف يستثنى الذين آمنوا من أمير المؤمنين؟ يعني أمير المؤمنين في خسر إلا إذا قلنا بالاستثناء المنقطع، يصير الكلام هكذا: أمير المؤمنين سلام الله عليه في خسر، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا في خسر، يصيروا أفضل من أمير المؤمنين. هذا نماذج من علم أحمد إسماعيل قاطع الذي يدعي أنه أعلم من عليها وأنه عالم بدين الله وعالم بحقائق الخلق. والنتيجة أن كل من يطلع، كل منصف يطلع على كتب هذا الرجل يرى أنه في بعض مواضعها واقعا إنه رجل جاهل، وفي مواضع أخرى يقطع المنصف أنه يهذي كلام غير منطقي، مثل هذا أن الذي في خسر، الإنسان الذي في خسر هو أمير المؤمنين، أن الإمام الحسين سلام الله عليه عنده الأنا أيضا، ظلمة الأنا، وهكذا كثير من كلماته لو تتبعناها نجد الطامات الكبيرة. هذا هو الدليل الثاني من أدلة إمامة أحمد إسماعيل قاطع. قبل أن نأتي للدليل الثالث، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الدليل الثالث إخواني هي حاكمية الله. ما هو المراد بحاكمية الله؟ المراد هو أن الحكم لله لا للناس. مراد أحمد إسماعيل قاطع هو نفس مراد الخوارج لما قالوا لا حكم إلا لله. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال كلمة حق يراد بها باطل، هذه كلمة حق. لا نختلف نحن مع أحمد إسماعيل قاطع في أن الحكم لله جل وعلا. هو أحمد إسماعيل قاطع يزعم أن الناس لما شاركوا في الانتخابات في العراق، والعلماء لما حثوا الناس على الانتخابات، معنى ذلك أن العلماء قالوا بحاكمية الناس، أن الحكم للناس لا لله، وهذا من الجهل المفرط إخواني، لأن الناس ما انتخبوا على أساس أن الذي ينتخبونه هو إمام من قبل الله، له ولاية شرعية سماوية إلهية، ما انتخبوا هكذا. حال هذه الانتخابات حال جماعة عندهم شركة وأرادوا أن ينتخبوا لهذه الشركة مديرا من أجل أن يدير هذه الشركة، من أجل أن تكون أرباح الشركة أكثر، لا أقل ولا لا أكثر ولا أقل. الناس لما انتخبوا في هذه الانتخابات يريدون شخص، هذا الشخص يقوم بالخدمات اللازمة الضرورية، يحاول أن يوفر مثلا الماء، الكهرباء، الأمن، غير ذلك للناس، هذا الذي يريده الناس من الانتخابات لا أكثر ولا أقل، لا يعتقدون بأن هذا الذي انتخبوا له ولاية إلهية سماوية وأنه إمام معصوم مفروض الطاعة، لا يعتقدون بذلك. على كل حال، السبب في أن أحمد إسماعيل قاطع قال إن من أدلة إمامته حاكمية الله هو أن أحمد إسماعيل يدعي أنه سفير الإمام المهدي، إذا كان هو سفيرا للإمام المهدي سلام الله عليه، يعني يجب على الناس أن ينصبوه حاكما عليهم، المفروض هو الذي يكون حاكم للعراق، وكل الناس يجب عليهم السمع والطاعة لأحمد إسماعيل قاطع. يعني في الواقع هو يقول أن الحاكم هو، بقوله حاكمية الله، بقوله إنه يقول بحاكمية الله، يعني أنه في الواقع يريد أن يتولى الحكم في العراق لا أكثر ولا أقل. الحاكمية لله هذه يعتقد بها كل المسلمين، كل مسلم تسأله الحكم لمن؟ يقول لله. هل هناك حاكم غير الله؟ يقول لا. إذن حاكمية الله أو القول بحاكمية الله ليس دليلا على الإمامة، لأن كل المسلمين يقولون بذلك. لا نجد في أحاديث أهل البيت ولا في كتاب الله العزيز أن القول بحاكمية الله دليل على الإمامة، وإلا كل إنسان يقول أنا أقول بحاكمية الله. الآن أنتم إخواني تقولون بحاكمية الله أم لا؟ تقولون لا شك. إذن هل هذا دليل على إمامة كل واحد منا؟ ليس الأمر هكذا. ثم بالنسبة إلى أحمد إسماعيل لا يدعو إلى حاكمية الله، هو يدعو إلى حاكمية نفسه، هو يقول الحاكمية لله على أساس أن الناس يريد منهم أن يولوه الحكم، هذا هو الذي يريده أحمد إسماعيل قاطع. هذه دعوة إلى حاكميته لا إلى حاكمية الله، والنتيجة أن هذا ليس بدليل يدل على الإمامة لا من الكتاب ولا من السنة. الدليل الرابع هو الرؤى والأحلام، وأحمد إسماعيل قاطع يستدل على إمامته بأن الناس رأوا أحلاما كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة المعصومين عليهم السلام، يحثون الناس على الإيمان به وبدعوته. ونحن بينا في محاضرة سابقة أن الرؤى ليست دليلا، ليست دليلا صالحا لإثبات حكم شرعي مستحب واحد، كما ورد في الصحيحة عن إمامنا الصادق سلام الله عليه أنه قال إن دين الله أعز من أن يثبت بالمنام. الله أعز دينه، والإمام الصادق إنما قال ذلك ردا على من زعم أن أن الأذان إنما هو برؤيا رآها أحد الصحابة وقال للنبي، والنبي صلى الله عليه وآله أمره أن يعلمها إلى بلال، وبلال تعلم هذا الأذان وأذن. الإمام يقول لا، دين الله أعز، يعني كل حكم شرعي في دين الله حتى لو كان مستحبا لا يثبت برؤيا، فكيف إذا كان حكما واجبا، وكيف إذا كان عقيدة من العقائد ولا سيما أصول العقائد كالإمامة، كيف نثبتها قول شخص رأى في المنام، مضافا إلى أن الرؤيا ممكن أن تكون كاذبة. هذا الذي رأى شخصا أنه رسول الله، من الذي يضمن لي أن هذه الرؤيا صادقة؟ لعلها كاذبة. ثالثا، لعل هذه الرؤيا لم يفهمها هذا الذي رآها حق فهمها، لأن الرؤى دائما تكون رمزية تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تأويل صحيح، ولعله في الألف لا تجد واحدا يستطيع أن يؤول الرؤى تأويلا صحيحا، هذا إذا عرفنا أن هذه الرؤى صادقة. ثم إن الرؤى يمكن اختراقها كما أوضحنا ذلك في محاضرة سابقة. إذن هذا الدليل الرابع أيضا الذي استدل به أحمد إسماعيل قاطع على إمامته ساقط كما سقط الأدلة الباقية. والنتيجة أنه لا يدل دليل صحيح معتبر على إمامة أحمد إسماعيل قاطع، وكل ما زعم أنه دليل هو في الواقع ليس بدليل، وإنما هي أوهام وخيالات لا تصمد ولا تثبت أمام البحث العلمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يكلنا إلى أنفسنا فنتبع هوانا، إنه على ما يشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.